في أواخر الدرس إن شاء الله سنترك في آخر كل درس مختصرا مثال من أجل الأخر الذي يشكل عليه التطبيق ما فيه يفهم القرآن. هذه الفائدة الأولى. والفائدة الثانية أننا سنطبق الخلاصة حتى لا يخرج كتاب من الخطاب. يعني عقب كل درس أو في أواخر الدرس نذكر بنفس المثال التي قرأناها. فالذي ما فهم الكلام وذكر الدرس يفهم الخلاصة. وكذلك الذي يفهم أحد الأخوات يترجم أو يترجم الخلاصة هذا وتجمع في كتاب مختصر يصبح للترجمة. الله المستعان. ننصح أيضا بمراجعة الدروس أولا بأول، فأحسن من أن تراكمها على نفسك. كل ما درسته راجعته مع زميلك وما أشكل عليك تسأل عنه. الله المستعان. بالنسبة لوقت الدرس إن شاء الله يكون الساعة التاسعة صباحا، اليوم تأخرنا عمدا 5 دقائق أو 7 دقائق حتى يجتمع الإخوان. طيب إن شاء الله نبدأ القراءة. قال المؤلف وفقه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. تعريف الصوم: لغة الإمساك، ومنه قوله تعالى: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم نسيا، يعني أمسكت عن الكلام. قال: ومنه قول النابغة: خير صيام وخير غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلو كل جمع. العجاج والغبار، بمعنى أن في التفسير قال: أي خيل ممسكة عن الجري وخيل غير ممسكة، يعني هذا معنى لغوي. ثم الخيل التي أمسكت عن الجري سماها صيام، والخيول التي لم تمسك عن الجري سماها غير صائمة، هذا معنى لغوي. قال: وشرعا قال النووي رحمه الله: في المجموع إمساك مخصوص عن شيء مخصوص في زمن مخصوص من شيء مخصوص من شخص مخصوص. إمساك مخصوص هو ترك ماذا؟ الترك بماذا؟ بالفم والفرج. إمساك مخصوص أي ترك شهوات الفم والفرج عن شيء مخصوص، عن الأكل والشرب والجماع في زمن مخصوص من طلوع الفجر إلى غروب الشمس من شخص مخصوص هو المكلف. من شخص مخصوص هو المكلف. قال: وتبعه على هذا التعريف، وتبعه الحافظ على هذا التعريف الفتح، إلا أنه قال: بشرائط مخصوصة، بدل قوله: من شخص مخصوص، أي بأن تكون من المكلفين، أن يكون عاقلا بالغا مسلما، هذا معنى قوله بشرائط مخصوصة، عاقل مسلم بالغ مكلف. وقال أبو عبد الله القرطبي رحمه الله: والإمساك عن المفطرات مع اقتران النية به من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وهذا من أحسن التعاريف. وقول مع اقتران النية أمر مطلوب، أنه لا يكون الإمساك صياما إلا مع التعبد، أما لو أمسك بدون تعبد وبدون نية فلا يكون صياما. قال: أسماء أخرى للصوم: فقد سمي الصيام صبرا، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: صوم شهر الصبر، وثلاثة أيام من كل شهر تعدل صوم الدهر. كذا ذكر شيخ الإسلام. والذي يظهر أن الصبر تسمية للشهر لا للصوم، لوجود الصبر فيه والله أعلم. يعني سمي رمضان شهر الصبر، فالتسمية الصبر ليست للصوم إنما هي للشهر. أما شيخ الإسلام فذكر من أسماء الصوم الصبر، من أسماء الصوم ذكر الصبر. لكن بالملاحظة في الحديث والتأمل فيه يظهر أنه تسمية لماذا؟ للشر، لا للصوم، بسبب وجود الصوم في ذلك الشهر. قال: وسمي أيضا سياحة، ومنه قوله تعالى: التائبون العابدون الحامدون السائحون الرافعون الساجدون. وقوله تعالى: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات طيبات وأبكارا. ما الشاهد من الآية يا أخي؟ سائحات بمعنى صائمة. أنواع الصوم. قال شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب الصيام من شرح العمدة: الصوم خمسة أنواع. الصوم المفروض بالشرع، وهو صوم شهر رمضان أداء وقضاء، والصوم الواجب في الكفارات، والواجب بالنذر، وصوم التطوع أداء عده قسما واحدا وقضاء قسما ثانيا. صوم شهر رمضان أداء جعله قسما، وقضاء جعله قسما ثانيا، فتحتمل القسمة خمس أنواع. طيب، قال: صوم رمضان صيام رمضان فرض على كل مسلم بالغ عاقل مقيم قادر على الصوم، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. المسلم خرج به الكافر، والبالغ خرج به الصبي الذي لم يبلغ أو الطفل منه، العاقل خرج به المجنون، والمقيم خرج به المسافر، القادر على الصوم وجميل عاجز عن الصوم. إذن هذه قيود للوجوب، لا يجب الصيام رمضان إلا على من اجتمعت فيها الأوصاف، فالمسافر لا يجب عليه الصوم، يجوز له أن يفطر، والعاجز عن الصيام كذلك. قال: أما من الكتاب فقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصوم. وأما من السنة فقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين: بني الإسلام على خمس، وذكر منها وصيام رمضان. وفي الصحيحين من حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن رجلا جاء يسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الإسلام، فذكر الحديث وفيه وصيام رمضان، فقال الرجل: هل علي غيره؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، إلا أن تتطوع. وفي السنة حديث كثيرة تدل على ذلك. وأما الإجماع فقد أجمعت الأمة إجماعا ظاهرا على وجوب صيام شهر رمضان، وعلى أن من أنكر وجوبه كفر، وهذا واضح، وهذا يسمى إجماع قطعي. إجماع قطعي يعني مقطوع به، لا تردد في وقوع الإجماع على ذلك. إن شاء الله بعد الدرس ما سمع. وقول قد اجمعت الأمة، لماذا ما قال قد اجمع العلماء ونقل عن الأمة بشكل أعم، مع أن المعروف بالإجماع أنه اتفاق محدث العصر أو علماء العصر؟ نعم، لا، ما هو فقط مجرد التبع، لا، هو مقصود جميع المسلمين، لأن من خالف هذا الأمر كفر، من قال رمضان لا يجب فهو كافر، لذلك أجمع المسلمون إجماعا ظاهرا على وجوب صيام شهر. فمثل هذه تكون أمور معلومة من الدين بالضرورة، إنكارها كفر، الأركان الخمسة من أنكر شيئا منها كفر، كذلك ما علم قطعا من أدلة الكتاب والسنة من أنكره كفر. ومثل هذه السنة إجماعات قطعية، لأنه لا ينكرها إلا الكافر، ويعبر العلماء في مثل هذه الجماعات بإجماع المسلمين أو إجماع الأمة، وقد يقولون إجماع العلماء، لكن بسبب القطع فيه وأنه خلال ماذا من خالف فيه كفر يعبرون بإجماع المسلمين وإجماع الأمة. طيب، قال: متى فرض شهر رمضان؟ قال الإمام النووي رحمه الله في شرح المهذب: صام رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان 9 سنين، لأنه فرض في شهر شعبان في السنة الثانية من الهجرة، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الأول سنة 11 من الهجرة. يعني ما أدرك رمضان في 11، فعلى هذا صام 9 سنوات. شرح المهذب للنووي يعتبر من أهم كتب الفقه الشافعية على المذهب الشافعي، بل يستفاد منه في جميع المذاهب، لأنه يستطرد في ذكر المذاهب ويرجح. وكتابه عبارة عن شرح المهذب للشيرازي، المهذب صاحبه هو الشيرازي على المذهب الشافعي، وهو شرح هذا الكتاب وسماه المجموع شرح المهذب. قال الشيخ عبد الله البسام وفقه الله وقد توفي رحمه الله في توضيح الأحكام: وفرض صوم رمضان في شعبان في السنة الثانية من الهجرة، فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات إجماعا. أحوال فرضية الصيام، بمعنى أن صيام رمضان لم يؤمر به مباشرة، بل بالتدرج، بدأ بفرض عاشوراء ثم نسخ ثم خير الله، كما سيأتي إن شاء الله معنا سيأتي في الكتاب. ثم بعد ذلك خير الله بين الصدقة وبين الصوم، ثم نسخ ذلك وألزم الله بالصوم لمن كان مقتدرا. أحوال فرضية الصيام: أمر المسلمون أولا بصيام يوم عاشورة كما في الصحيحين من حديث عائشة وابن عمر رضي الله عنهم، ثم فرض الله شهر رمضان فصار صيام يوم عاشورة مستحبا. وعند أن فرض شهر رمضان كان الناس مخيرين بين الصيام والإطعام، كما قال تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. ثم نسخ الله ذلك فأوجب الصيام بقوله: فمن شهد منكم الشهر فليصوم. والدليل على ذلك حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه في الصحيحين قال: لما نزلت هذه الآية: وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين، كان من أراد أن يفطر يفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها. وفي رواية لمسلم: كنا في رمضان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء صام ومن شاء أفطر، فافتدى بطعام مسكين حتى نزلت هذه الآية: فمن شهد منكم الشهر فليصوم. فهذه الآن تعتبر ناسخة للآية التي قبلها، فالآية الأولى منسوخة التي فيها التخيير بين الصوم والإطعام، لأنه فيه قال: فمن تطوع خيرا، أي بالصيام ماذا، فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم، فمن تصدق فيه خير ومن صام فهو خير والصوم أفضل. كان الأمر على ذلك، كان من شاء منهم أن لا يصوم أفطر وافتدى بإطعام مسكين، ثم نسخ الله هذا التخيير فأصبح عزيمة، أصبح الصيام عزيمة بقوله: فمن شهد منكم الشهر فليصوم. فهذه من الآيات المنسوخة. قال: فإذا كان في أول الإسلام يحرم على الصائم الأكل والشرب والجماع من حين ينام أو يصلي العشاء الآخرة، فأيهما وجد أول حصل به التحريم، بمعنى أنه إذا نام، إذا أدركه النوم بين المغرب والعشاء ثم استيقظ فيحرم عليه صلاة الأكل بالليل، يصبح صائما حتى اليوم الثاني، وحصل على بعض الصحابة مشقة ما سيأتي من ذلك. فإذا لم ينم وصلى العشاء، صلى العشاء، فبعد صلاة العشاء ينتهي وقت الأكل، فلا أكل ولا شرب ولا جماع عليهم. فكان هذا هو المشروع في بداية فرضية الصيام. ثم نسخ ذلك ووضح له إلى طلوع الفجر سواء نام أم لا. بعد ذلك نسخ الله عز وجل وأباح الأكل والشرب والجماع إلى طلوع الفجر سواء حصل نوم أو أم لم يحصل، كل هذا الوقت يجوز فيه ذلك. ما هي الآية التي أحل الله بها ذلك؟ من يذكر الآية التي نزلت؟ أحل لكم ليلة الصيام رفث إلى نسبة إلى آخر الآية. قال ويدل عليه حديث البراء بن عازب رضي الله عنه عند البخاري قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسيه. وإن قيس بن صرمة الأنصاري كان صائما فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها أعندك طعام؟ قالت لا ولكن أنطلق فأطلب لك، أي تبحث له على طعام. وكان يومه يعمل فغلبته عيناه، أي نام فغلبته عينه، فجاءت امرأته فلما رأته قالت خيبة لك، أي ضيعت على نفسك الطعام وأنت بحاجة لك. لما نام غلبته عينه ذهب عليه الطعام، لأنه إذا حصل النوم أو صلية العشاء أيهما وجد أول ذهب عليه الطعام أو انتهت فرصة الأكل والشرب. قالت ولكن انطلق فاطلب لك. وكان يومه يعمل فغلبته عيناه فجاءت امرأته فلما رأته قالت خيفة لك. فلما انتصف النهار غشي عليه من اليوم الثاني، بقي طوال الليل لا يأكل ولا يشرب. فلما جاء اليوم الثاني انتصف النهار أغمي عليه. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، ففرحوا بها فرحا شديدا، يعني إشارة إلى الآية كاملة. ونزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، من الخيط الأسود. فهذا الحديث يدل على أن ذلك كان محرما عقب النوم. وأما تحريمه عقب صلاة العشاء فقد ثبت ذلك من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بإسناد صحيح أخرجه ابن جرير كما في الدر المنثور وكما في تفسير ابن كثير من سورة البقرة. يعني الحديث الذي قرأناه الآن حديث البراء بن عازب فيه تقييد التحريم بمن نام. فمن أين استفدنا تحريم الأكل والشرب والجماع لمن صلى العشاء؟ من حديث أبي هريرة أشرنا إليه ولم نذكر نصه لأنه فيه شيء من الطول، فيراجع من تفكير ابن كثير عند الآية آية الصيام وإسناده صحيح، ولم نعزه إلى ابن جرير لأنه ليس موجودا في المطبوع، إنما لعله موجود في بعض النسخ الخطية دون بعض. ذكره السيوطي في الدر المنثور وعزه ابن جرير، وذكره أيضا ابن كثير في تفسيره وعزه ابن جرير، فلعله سقط من بعض النسخ الخطية. قال وأخرجه أبو داود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، يعني نفس تقييد العشاء جاء أيضا من حديث ابن عباس إلى أبي داود التقييد لصلاة العشاء. وفي إسناده علي بن حسين بن واقد وفيه ضعف، وله طريق أخرى عند ابن جرير، هذا الكلام ليس موجودا في الفرع الأولى لكن ينقد قدر نصف صفحة عرفناه. وله طريق أخرى عند ابن جرير من طريق عبد الله بن صالح كاتب الليث عن معاوية بن صالح عن علي بن طلحان بن عباس رضي الله عنهما به، وهذا السند ضعيف لضعف عبد الله بن صالح والانقطاعي بين علي بن ابي طلحه وابن عباس. حديث ابن عباس من الطريقين حسن، ومع حديث ابي هريره يزداد قوه ويكون صحيحا لغيره. قال فهو يزيد الحديث قوة. سبب تسمية رمضان بهذا الاسم، ذكر العلماء بعض الأقاويل وبعض الأقوال في أسباب تسمية رمضان بهذا الاسم رمضان. قيل لأنه يرمض الذنوب، أي يحرقها أو يهلكها، بمعنى أن الصيام يكفر الذنوب، وصام رمضان إيمانا واحتسابا غفر لما تقدم من ذلك. وقيل لارتماض الناس فيه من الحر الجوع ومقاتلة الشدة، يعني شدها الجوع والمشقة بالحر، يجد الإنسان في نفسه شدة وجعله كالحر. وقيل لما نقلوا أثناء الشهور عن اللغة القديمة سموها بالأزمنة التي وقعت فيها، فوافق هذا الشهر أيام رمض الحر فسمي بذلك، وهذا من الأقوال الضعيفة لأن تسمية الشهور ليست اصطلاحية اصطلح عليها الناس. تسمية الأشهر ليست اصطلاحية بل هي إلهامية، ألهم الله الناس لا إله إلا هو، بل اللغة كلها اللغة العربية واللغات الأخرى ليست اصطلاحية يصطلح الناس على بعض الألفاظ فيها، بل هي تعتبر يعني لغات ألهم الله عز وجل بن آدم وعلم آدم الأسماء كلها، فإن ألهم الله بني آدم الأسماء. قال هل يقال رمضان؟ يعني أحسن الأقوال في هذا الأول ثم يليه الثاني، أما الثالث ففي بعض. إن كان يكثر من التعليقات ننصحه بكثرة حتى لا يشوه الكتابة، الذي يكتب كثيرا قواعد كثيرة ننصحه يأخذه بكثرة، أما إذا كانت التعليقات خفيفة فلا يكتب الكتاب حتى لا يتشوه حديث الكتاب. طيب قال هل يقال رمضان عن شهر رمضان؟ ذهب الجمهور من أهل العلم إلى جواز إطلاق رمضان دون تقييد بالشهر، دون التقييد بشهرين، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وقوله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر، وقوله صلى الله عليه وسلم إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا، يعني ما الشاهد من الأحاديث ذكر رمضان دون التقييد بشهر، ما قال من صام شهر رمضان أو إذا جاء شهر رمضان، هذا يدل على جواز إطلاق رمضان بدون التقييد بشهر. والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا، وقد بوب الإمام البخاري رحمه الله على الجواز في صحيحه وكذا النسائي، ورجحه النووي وغيره من أهل العلم، وقد نقل عن أصحاب مالك الكراهية، يعني قالوا يكره أن تقول رمضان بدون ذكر الشهر، وكذا عن ابن الباقلاني وأكثر الشافعية، إلا أن هؤلاء قيدوا الكراهة بما إذا لم يكن هناك قرينة تصرفه إلى الشهر، يعني الشافعية قالوا يكون مكروها إذا لم يكن في سياق الكلام ما يدل على أن المراد به الشهر، مثلا من صام رمضان الصيام ما يكون إلا بالشهر شهر رمضان، لكن جاء رمضان أو رأيت رمضان أو أدركت رمضان هذه قد تطلق الغير، لو كان هناك شخص اسمه رمضان يصلح أن تقول جاء رمضان، لكن أن تقول صمت رمضان، لو كان هناك شخص اسمه رمضان فالصيام يدل على أنك أردت الشهر ولم ترد الشخص وهكذا. قال أكثر الشافعية نعم، إلا أن هؤلاء قيدوا الكراهة بما إذا لم يكن هناك قرينة تصرفه إلى الشهر، أما إذا وجدت قرينة فلا يكره عندهم. وعمدتهم في ذلك يعني الذين كرهوا ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا لا تقولوا جاء رمضان، فإن رمضان اسم الله ولكن قولوا جاء شهر رمضان. أخرج ابن عدي في الكامل وضعفه في أبي معشر نجيح بن عبد الرحمن في إسنادي هذا الرجل أبو معشر نجيح بن عبد الرحمن السندي وهو ضعيف. قال البيهقي وقد روي عن أبي معشر عن محمد بن كعب وأشبه، يعني من قول محمد بن كعب وليس مرفوعا عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، فهو مع كونه في سنده نجيح بن عبد الرحمن فقد يعل بالوقف على محمد بن كعب القرعي وهو من التابعين. والراجح القول الأول. ما هو القول الأول؟ قول الجمهور وهو جواز إطلاق رمضان دون التقييد، لأن الحديث ضعيف لا تقول رمضان ولكن قول جاء شهر رمضان. متى يجب صيام شهر رمضان؟ ويجب صوم رمضان برؤية هلال أو إكمال عدة شعبان 30 يوما، لما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. وفي رواية لمسلم: فاقدروا له 30. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه نحوه. وأخرج أبو داود بإسناد صحيح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحفظ من شعبان ما لا يتحفظ من غيره، بمعنى يحصل أيام ويراقبها. يتحفظ من شعبان معنى إحصال أيام، النظر في دخول الشهر وخروجه وإحصال أيام. ثم يصوم رؤية رمضان، فإذا غم عليه عد 30 يوما ثم صام. إذن متى يجب صيام الشهر؟ بدخوله. بماذا يدخل الشهر؟ برؤية هلال رمضان. فإذا لم يراه الناس يكملون شهر 30 يوما. سبحانك الله وبحمدك لا إله إلا أنت. إن شاء الله الدرس يستمر في هذا الوقت كل يوم إن شاء الله إلى يوم الجمعة. غدا الذين سيكنسون يبدأون يكنسون من منى، كانوا يدروننا في الدرس الأول يبدأون من فوق فيأتي الغبار، لكن يبدأون يكنسون من منى. الذي عليهم أهل البلد الذي عليهم يوصي حاله. سبحان الله.